الجامعة الافتراضية السورية، كتاب مدخل إلى علم القانون للمؤلف الدكتور محمد سامر عاشور. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مروج عدنان يوسف. الوحدة التعليمية 16 بعنوان التشريع، تطبيق التشريع من حيث الزمان والمكان أو تنازع القوانين.
يغطي هذا التسجيل كل من الكلمات المفتاحية، الملخص، الأهداف التعليمية وتمارين محلولة، أي من الصفحة 101 إلى الصفحة 116.
الملخص: قد تحدث وقائع قانونية تجاوز في بعض عناصرها حدود الدولة الواحدة وتمتد إلى دول متعددة، ومن المهم أن نحدد مدى إمكانية تطبيق تشريعات هذه الدول المختلفة عليها. هذا ما نعبر عنه بتطبيق التشريع من حيث المكان، وقد تصدر في فترات متعاقبة تشريعات ضمن حدود الدولة الواحدة يخالف بعضها أو يناقض البعض الآخر. ومن المهم أيضا أن نحدد مدى إمكانية تطبيق كل من هذه التشريعات على الوقائع القانونية. هذا ما نعبر عنه بتطبيق التشريع من حيث الزمان، وفي كلتا الحالتين يكون هناك تشريعان يتنازعان الواقعة أو القضية الواحدة، ويحاول كل منها أن يشملها بحكمه، والتنازع سواء من حيث المكان أو الزمان لا يقع بين التشريعات وحدها، وإنما يقع بين القواعد القانونية المختلفة أيا كان مصدرها. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء يجب أن يكون الطالب قادرا على تطبيق التشريع من حيث الزمان بكافة نظرياته ومبادئه والحلول المتبعة في نظامنا، تطبيق التشريع من حيث المكان بكافة نظرياته ومبادئه والحلول المتبعة في نظامنا. أولا، تطبيق التشريع من حيث المكان. 1. المبدأ العام. عرض المبدأ: المبدأ الذي يتبع في هذا الموضوع يبدو سهلا ومنطقيا في نفس الوقت، فالتشريع يطبق منذ صدوره ونفاذه لحين إلغائه، فهو لا يسري على ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذه، وهو لا يتناول في حكمه ما ينشأ عن هذه الأفعال والتصرفات بعد زواله، وإنما ينحصر تأثيره ومفعوله فيما بين هاتين النقطتين، نقطة مبدأه ونقطة منتهاه. وينتج عن هذا أن التشريع الجديد يطبق فورا منذ نفاذه بالنسبة للمستقبل، ولكنه لا يسري على الماضي، ويسمى التطبيق الفوري للتشريع بالأثر المباشر للتشريع، أما عدم سريانه على الماضي فيسمى بعدم رجعية التشريع. فالمبدأ يقوم على فكرتين: الفكرة الأولى الأثر المباشر للتشريع، وهذا يقتضي تطبيق التشريع الجديد فورا ووقف العمل بالتشريع السابق. الفكرة الثانية عدم رجعية التشريع، وهذا يقتضي عدم سريان التشريع الجديد على الماضي، بل تطبيق التشريع القديم على ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ التشريع الجديد. مثال: لو صدر تشريع يمنع تهريب الذهب خارج البلاد، فإنه يطبق فورا بالنسبة لجميع الأفعال التي ترتكب بعد نفاذه. مثال آخر: لو فرضنا أن تشريعا جديدا يشترط لصحة هبة العقار أن تكون بسند رسمي، فإن كل هبة عقار لا تتم بسند رسمي بعد نفاذ التشريع الجديد تعتبر باطلة، بينما تعتبر كل هبة تمت قبل نفاذ التشريع صحيحة. ضرورة هذا المبدأ: إن ضرورة تطبيق التشريع الجديد فورا لا تحتاج إلى تبرير، لأن التشريع الجديد يصدر ليلغي التشريع القديم ويحل محله. أما ضرورة عدم سريان التشريع الجديد على الماضي أو عدم رجعية التشريع فمبدأ هام يستند إلى مبررات كثيرة من المنطق والعدل والمصلحة. صعوبة تطبيق هذا المبدأ: في الواقع هنالك حالات كثيرة لا يثير فيها تطبيق هذا المبدأ أي صعوبة، كما في الأمثلة التي ذكرناها سابقا. ونلاحظ أن أي حادثة حاولنا أن نطبق التشريع عليها تكون قد تمت إما بعد نفاذ التشريع الجديد وعندها يطبق التشريع الجديد عليها، أو قبل نفاذه عندها تخضع لحكم التشريع القديم. ولكن هنالك حالات كثيرة لا تنقضي فيها الوقائع والتصرفات دفعة واحدة، وإنما هي تمتد فترة من الزمن بحيث تبدأ في ظل التشريع القديم ثم تستمر إلى ما بعد نفاذ التشريع الجديد. مثال: فلو أن شخصا أوصى بثلث ماله في ظل تشريع يجيز الوصية بثلث المال، ثم صدر بعد ذلك تشريع يحرم الوصية بأكثر من الربع، فأي التشريعين يطبق بالنسبة للوصية؟ مثال آخر: وأيضا شخص بلغ سن الأهلية في ظل تشريع يعتبر سن الأهلية 18 سنة، ثم بعد بلوغه سن الأهلية بعام صدر تشريع يجعل سن الأهلية 21 سنة، هل يعتبر هذا الشخص ناقص الأهلية أم كامل الأهلية؟ وللإجابة عن هذه الأمثلة لابد لنا من دراسة النظريتين التاليتين: النظرية التقليدية والنظرية الحديثة. النظرية التقليدية: عرض النظرية. إن المعيار التي تتخذه هذه النظرية للتفريق بين الحالات التي يمتنع فيها تطبيق التشريع الجديد والحالات التي يجب فيها تطبيقه يقوم على التمييز بين ما تسميه بالحق المكتسب ومجرد الأمل. وترى هذه النظرية ضرورة تطبيق التشريع القديم لا الجديد إذا كان الأمر يتعلق بحق مكتسب، لأن تطبيق التشريع الجديد على الحق المكتسب يؤدي إلى إعطائه مفعولا رجعيا، وهذا غير جائز بحسب مبدأ عدم رجعية التشريع. أما إذا كان لا يتعلق بحق مكتسب وإنما بمجرد أمل، فليس في تطبيق التشريع الجديد في هذه الحالة ما يمس مبدأ عدم رجعية التشريع. من أهم الأمثلة على ذلك: لو أن إنسانا أوصى بثلث تركته في ظل تشريع يجيز الوصية بالثلث، ثم صدر بعد ذلك تشريعا جديدا يحرم الوصية بأكثر من الربع، فإذا علينا التفريق بين الحالتين. إذا كان الموصي قد توفي قبل صدور التشريع الجديد، فإن الموصى له بمجرد وفاة الموصي يصبح ذا حق مكتسب في الوصية، وتؤول إليه ملكية ما أوصي له به. وعلى هذا لا يجوز أن يطبق التشريع الجديد على هذه الوصية، لأن تطبيقه يؤدي إلى المساس بحق الموصى له، وهو حق مكتسب. أما إذا كان الموصي لم يمت بعد حين صدور التشريع الجديد، فإن هذا التشريع يجب أن يطبق فورا على الوصية المذكورة، فلا تجوز إلا بمقدار ربع التركة فقط. والسبب في تطبيق التشريع الجديد في هذه الحالة هو أن تطبيقه لا يؤدي إلى المساس بحق مكتسب، لأن الموصى له ليس له حق مكتسب في الوصية قبل موت الموصي، وإنما له مجرد أمل فيها، إذ أن الموصي يستطيع أن يرجع عن وصيته في أي وقت يشاء. الاستثناءات من القاعدة التي تقرها النظرية التقليدية: 1- إذا نص التشريع الجديد صراحة على سريان أحكامه على الماضي، لأن مبدأ عدم رجعية التشريع لا يقيد المشرع وإنما يقيد القاضي فقط، ومعنى ذلك أن القاضي لا يستطيع أن يجعل للتشريع مفعولا رجعيا بحيث يطبقه بالنسبة للحقوق المكتسبة السابقة لصدوره، في حين يستطيع المشرع فعل ذلك. إذن فمبدأ عدم رجعية التشريع يقيد القاضي ولا يقيد المشرع. 2- إذا كان التشريع الجديد يتعلق بالنظام العام، فالتشريع الجديد إذا كان من التشريعات التي تتعلق بالنظام العام قد يسمح في كثير من الأحيان بإعطائه مفعولا رجعيا وتطبيقه بالنسبة للماضي. مثال: صدر تشريع يمنع التعامل بالذهب، وهذا يعتبر من التشريعات التي تتعلق بالنظام العام، فإنه يطبق على العقود الجارية بعد إصداره وقبل صدوره، فلا يجوز الدفع بالذهب بعد صدور هذا التشريع حتى ولو تم الاتفاق على ذلك قبل صدور التشريع. جيم: إذا كان التشريع الجديد تشريعا تفسيريا، فإنه يطبق اعتبارا من تاريخ التشريع الذي جاء لتفسيره وليس من تاريخ صدوره فقط. دال: إذا كان التشريع الجديد من التشريعات الجزائية التي تلغي عقوبة سابقة أو تضمن عقوبة أخف للمتهم، والسبب في ذلك هو أن التشريع الجديد ما دام قد ألغى العقوبة أو خفف منها، فمن الضروري أن يستفيد المتهم منه، لأنه أرحم بالنسبة إليه وأعدل، حيث أن التشريع الجديد لا يقضي بإلغاء العقوبة أو تخفيفها إلا لشعوره بشدة وقساوة العقوبة السابقة، وذلك بخلاف لو كان التشريع الجديد يعاقب على فعل لم يكن معاقب عليه سابقا أو يتضمن عقوبة أشد من العقوبة المقررة، فعندها يطبق التشريع القديم لأنه ليس من العدل أن نفرض عقوبة على إنسان بسبب فعل لم يكن معاقبا عليه أو نعاقبه بأشد من العقوبة التي كانت مقررة حين ارتكاب الفعل. نقد النظرية التقليدية. يمكننا أن نلخص النقد الذي وجه إلى النظرية التقليدية وإلى معيارها في التفريق بين الحق المكتسب ومجرد الأمل في النقطتين التاليتين. أول نقطة، غموض هذا المعيار، إذ يصعب التفريق في الواقع بين ما يجب أن يعتبر حقا مكتسبا فلا يطبق عليه التشريع الجديد أو مجرد أمل فيطبق عليه هذا التشريع. وقد حاولت هذه النظرية التفريق بين الحق المكتسب ومجرد الأمل، فقالت: الحق المكتسب هو ما يدخل في ذمتنا وثروتنا بصورة نهائية ويصبح جزءا منها بحيث لا يمكن انتزاعه بدون إرادتنا. أما مجرد الأمل فهو عبارة عن أمنية أو احتمال قد يتحقق وقد لا يتحقق. 2. عدم صحة هذا المعيار في بعض الأحيان، إذ يلاحظ أن هناك بعض الحالات التي تتعلق بحق مكتسب لا بمجرد أمل، ومع ذلك يطبق عليها التشريع الجديد للقديم، وفي بعض الحالات أيضا تتعلق بمجرد أمل ومع ذلك يطبق عليها التشريع القديم. ومن أمثلة ذلك مثال الوصية الذي طرحناه، حيث علمنا أن الوصية لا تنشئ حقا مكتسبا للموصى له في حال حياة الموصي، وإنما هي عبارة عن مجرد أمل لا يصبح حق مكتسب إلا بوفاة الموصي. ولكن لو أن تشريعا جديدا صدر في حال حياة الموصي لا ليعدل من حدود الوصية، وإنما ليضف بعض الشروط عليها كشرط إنشائها بسند رسمي عند كاتب العدل، فإن هذا التشريع لا يطبق على الوصية السابقة لصدوره حتى ولو كان الموصي لا يزال على قيد الحياة. فالوصية في هذه الحالة تظل صحيحة استنادا إلى التشريع الذي نشأت في ظله، ولا يطبق عليها التشريع الجديد بالرغم من أن تطبيقه لا يتعلق بحق مكتسب وإنما بمجرد أمل. النظرية الحديثة. تفرق هذه النظرية بين ما يسمى بطريق إنشاء أو زوال الوضع القانوني من جهة، وبين آثار ذلك الوضع أو المركز القانوني من جهة ثانية. فكل وضع قانوني كالوضع القانوني للدائن أو الموصي إنما ينشأ ويزول بطرق مختلفة، هي عبارة عن وقائع وتصرفات قانونية، كما أن كل وضع قانوني تنتج عنه بعض الآثار كالآثار التي تترتب على الملكية أو الوصية أو حق الدائن. وترى هذه النظرية أن الوقائع والتصرفات التي تؤدي إلى إنشاء الأوضاع القانونية أو زوالها يجب أن تتم وفقا لشروط التشريع الذي تمت في ظله، فلو غير تشريع من شروط تكوين واقع ما فإن هذا التشريع لا يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدوره إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك. أما لو كان التشريع الجديد لا يعدل من شروط أو صحة الوقائع التي تؤدي لإنشاء وضع قانوني وإنما يعدل من آثار هذا الوضع، فيجب التفريق بين حالتين. الحالة الأولى، بالنسبة للآثار التي نجمت سابقا عن هذا الوضع القانوني فهنا لا يمكن تطبيق التشريع الجديد عليها إلا إذا نص المشرع على خلاف ذلك عملا بمبدأ عدم رجعية التشريع. الحالة الثانية، أما بالنسبة للآثار التي ستنجم عن هذا الوضع القانوني في ظل التشريع الجديد فإن هذا التشريع هو الذي يطبق عليها عملا بمبدأ الأثر المباشر. مقارنة بين النظرية التقليدية والنظرية الحديثة. سنقارن بين هاتين النظريتين من خلال مثال الوصية الذي شرحناه سابقا. إن الوصية التي تنشأ وضعا قانونيا للموصى له وبحسب النظرية الحديثة يجب أن يكون هذا التصرف موافقا من حيث تكوينه وصحته لقواعد التشريع، وعلى ذلك فالتشريع الجديد الذي يعدل من شروط صحة الوصية لا يطبق على الوصية التي أجريت قبل صدوره وإنما يطبق عليها التشريع القديم سواء صدر التشريع الجديد بعد وفاة الموصي أو في حياته، وإن الآثار الناجمة عن الوصية لا تترتب بالنسبة للموصى له إلا بعد وفاة الموصي، وعلى هذا ففي حالة الوصية بثلث التركة في ظل تشريع يجيز ذلك ثم صدور تشريع جديد لا يجيز الوصية بأكثر من الربع، فإننا نفرق بين ما إذا كان الموثق توفي قبل صدور التشريع أو بعده. ألف، إذا كان الموثق توفي قبل صدور التشريع الجديد لا يسري هذا التشريع على تلك الوصية، لا استنادا لوجود حق مكتسب كما في النظرية التقليدية، ولكن لأن أثر الوصية قد ترتب قبل نفاذ التشريع الجديد. ب، إذا توفي الموصي بعد نفاذ التشريع الجديد فإن التشريع الجديد يجب أن يطبق على تلك الوصية بحيث لا تنفذ إلا في حدود ربع تركة الموصي، لا لأن الموصى له ليس له سوى مجرد أمل قبل وفاة الموصي حسب النظرية التقليدية، ولكن لأن أثر الوصية قد ترتب في ظل التشريع الجديد. وبذلك نلاحظ أن معيار النظرية الحديثة أدق من معيار النظرية التقليدية، ويمكن أن نلاحظ على سبيل المثال أن الوصية تنشئ وضعا قانونيا بحسب النظرية الحديثة. بعد أن درسنا النظرية التقليدية والنظرية الحديثة ننتقل لندرس الحلول المتبعة في نظامنا القانوني. إن مسألة تطبيق التشريع من حيث الزمان مسألة معقدة وعلى حد كبير من الصعوبة، وسنحاول أن نبين بعض الحلول المتبعة في نظامنا القانوني. في القانون الجزائي، بالنسبة للقانون الجزائي يجب التفريق بين حالتين. الحالة الأولى أن يتضمن التشريع الجديد إحداث عقوبة لفعل لم يكن يعاقب عليه التشريع السابق، أو تشديد العقوبة التي كان يحددها ذلك التشريع لأحد الأفعال. الحالة الثانية أن يتضمن التشريع الجديد إلغاء العقوبة التي كان يقضي بها التشريع السابق بالنسبة لفعل من الأفعال أو تخفيفها. في أصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت المادتان الأولى والثانية من قانون أصول المحاكمات على أحكام تنازع قوانين الأصول من حيث الزمان، ومنها نستنتج أن قوانين الأصول تطبق فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. فلو صدر تشريع جديد يجعل أمر النظر في نوع معين من الدعاوى من اختصاص محكمة جديدة غير المحكمة التي كانت تعرض عليها هذه القضايا، فإن التشريع الجديد يطبق فورا وتحال القضايا من المحكمة السابقة للمحكمة الجديدة. ويستثنى من هذه القاعدة ألف التشريعات المعدلة للاختصاص لا تطبق إذا كان تاريخ العمل بها يبدأ بعد تاريخ ختام المرافعة في الدعوة. ب، التشريعات المعدلة للمواعيد لا تطبق إذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها، بل يطبق التشريع القديم الذي بدأ في ظله. مثال، لو صدر حكم عن المحكمة البدائية وكانت مدة الاستئناف فيه 15 يوم ثم صدر تشريع جديد يجعل مدة الاستئناف 10 أيام، فإن مدة الاستئناف تظل 15 يوم وفقا للتشريع القديم، وذلك خلافا فيما لو صدر الحكم بعد صدور التشريع الجديد فعندها تصبح مدة الاستئناف 10 أيام وفقا للتشريع الجديد. في القانون المدني نص القانون المدني على كيفية تطبيق التشريع من حيث الزمان بالنسبة لثلاث حالات، وهي الحالة الأولى الأهلية. نصت المادة السابعة من القانون المدني على النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص، وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة. فلو أن شخصا بلغ في ظل تشريع قديم سن الأهلية الكاملة 18 سنة ثم صدر تشريع جديد يحدد سن الأهلية الكاملة ب 21 سنة، فإن التشريع الجديد يطبق فوريا ويعود هذا الشخص ناقص الأهلية حتى يتم سن 21 عاما. أما بالنسبة للتصرفات التي تصدر عن هذا الشخص كالهبة مثلا فهي صحيحة في ظل التشريع القديم لأنها صدرت عن شخص كامل الأهلية، أما لو صدرت عنه بعد صدور التشريع الجديد فهي باطلة لصدورها عن شخص ناقص الأهلية. الحالة الثانية التقادم. يجب التفريق بالنسبة للتقادم بين نوعين من الحالات. الحالة الأولى من التقادم أن يقرر النص الجديد مدة للتقادم أطول من المدة التي يقررها النص القديم. الحالة الثانية من التقادم أن تكون مدة التقادم التي يقررها النص الجديد أقصر من المدة التي يقررها النص القديم. ففي الحالة الأولى لنفرض أن مدة التقادم بالنسبة لحق ما كانت بحسب تشريع قديم 15 سنة، ثم صدر تشريع جديد يجعل المدة 20 سنة. فلو أن تقادما بدأ في ظل تشريع قديم وكانت قد انقضت منه 14 عام حين صدور التشريع الجديد، فإن هذا التشريع يطبق فورا ويجب عندها لاكتمال هذا التقادم أن يبلغ السنين 20 التي ينص عليه التشريع الجديد. أما في حال التقادم أكمل 15 سنة قبل صدور التشريع الجديد، فإن هذا التقادم يعتبر مكتملا ويطبق عليه التشريع القديم. أما في الحالة الثانية لنفرض أن مدة التقادم بحسب تشريع قديم 15 سنة ثم أصبحت بحسب تشريع جديد 5 سنوات. فلو أن تقادما بدأ في ظل التشريع القديم واستمر مدة 3 سنوات ثم صدر التشريع الجديد، فإن التشريع الجديد هو الذي يطبق منذ صدوره شريطة أن تبدأ مدة التقادم اعتبارا من صدور التشريع الجديد لا من بدء التقادم السابق، أي تطبق مدة السنوات الخمس إضافة لمدة 3 سنوات التي مرت من التقادم السابق. أما إذا كانت المدة الباقية من التقادم السابق أقل من المدة التي يقررها التشريع الجديد، فإن التقادم يكتمل بانتهاء هذه المدة الباقية ولا حاجة لتطبيق مدة التقادم الجديد. فلو أتم التقادم السابق فرضا 13 سنة فإنه لا تطبق عليه مدة 5 سنوات، وإنما يكتفي بإتمام السنتين المتبقيتين. مثال: كانت مدة التقادم ضمن تشريع قديم 17 سنة، وصدر تشريع جديد حددها بمدة 6 سنوات، وكان التقادم قد استمر مدة 10 سنوات في ظل التشريع القديم، يعتبر التقادم مكتملا. الأدلة التي تعد مسبقا: نصت المادة العاشرة من القانون المدني على ما يلي: تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. فلو أن شخصين تعاقدا على مبلغ 100 ليرة سورية وكان يجوز إثبات التعاقد بشهادة الشهود، ثم صدر بعد ذلك تشريع لا يجيز إثبات التعاقد بشهادة الشهود إلا على ما لا يتجاوز 50 ليرة سورية، فإذا تجاوز العقد هذا المبلغ فيجب إثباته بسند خطي، فإنه من الممكن إثبات العقد السابق بشهادة الشهود بالرغم من أن التشريع الجديد لا يجيز ذلك، لأنه في ذلك الوقت الذي قد تم فيه العقد لم يكن هنالك حاجة لإعداد دليل خطي. العقود. يطبق بالنسبة للعقود دوما التشريع الذي جرت في ظله، سواء فيما يتعلق بشروط انعقادها أو صحتها أو فيما يتعلق بآثارها، على أن التشريع الجديد يطبق على الغالب بالنسبة للآثار التي تنجم بعد نفاذه عن العقود السابقة. إذا كان هذا التشريع من النظام العام فالتشريع الجديد لا يستطيع أن يعدل من شروط انعقاد أو صحة العقود السابقة لصدوره ونفاذه، وكذلك لا يطبق التشريع الجديد على الآثار التي سبق أن ترتبت على العقود قبل نفاذه ولا الآثار التي ستترتب عليها بعد ذلك، بل يطبق بالنسبة لهذه الآثار التشريع القديم الذي أجريت العقود في ظله. ثانيا، تطبيق التشريع من حيث المكان. مسألة تطبيق التشريع من حيث المكان: نفترض وجود تنازع بين تشريعات مختلفة صادرة عن دول متعددة، فيكون من الواجب انتقاء أحد هذه التشريعات لتطبيقه على القضايا التي يراد الحكم فيها. ولقد ظهر مبدأان متناقضان لبيان كيفية تطبيق التشريعات ومدى شمولها من حيث المكان والأشخاص، هما مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين. مبدأ إقليمية القوانين: تعتبر الدولة بحسب مبدأ إقليمية القوانين صاحبة السلطان المطلق، والسيادة التامة في حدود إقليمها، وبذلك تكون جميع التشريعات الصادرة عن الدولة تطبق ضمن حدود الإقليم على الأشخاص الذي يقيمون فيه. ويقوم هذا المبدأ على فكرتين: الفكرة الأولى، تطبق تشريعات الدولة ضمن حدود إقليمها على جميع من يقيمون فيه سواء كانوا مواطنين أو أجانب. الفكرة الثانية، لا تطبق هذه التشريعات ضمن حدود أقاليم الدول الأخرى بالنسبة لمواطني الدولة التي صدرت عنها، بل يخضع هؤلاء المواطنون لتشريعات الدول صاحبة السيادة على الأقاليم التي يقيمون فيها. مبدأ شخصية القوانين، ويقوم هذا المبدأ على فكرتين تناقض تماما الفكرتين اللتين يقوم عليهما المبدأ السابق، وهما: الفكرة الأولى، تطبق تشريعات الدولة على جميع المواطنين الذين ينتسبون إليها سواء كانوا يقيمون ضمن حدود إقليمها أم خارج هذا الإقليم. المبدأ الثاني، الفكرة الثانية، لا تطبق هذه التشريعات على الأجانب الذين يقيمون ضمن إقليم الدولة الصادرة عنهم، بل يخضع هؤلاء لتشريعاتهم الوطنية. مبررات كل من المبدأين: إن مبدأ إقليمية القوانين ينسجم إلى حد كبير مع فكرة سيادة الدولة وسلطانها ضمن حدود إقليمها، إلا أن مبدأ إقليمية القوانين لا يشجع كثيرا على نمو العلاقات بين أفراد الدول المختلفة، لأن الأجنبي تدفعه تجارته أو مهنته للعيش في بلد غريب، قد يكون حريصا على ألا يخضع لتشريعات هذا البلد كلها. وتبدو أهمية مبدأ شخصية القوانين بصورة خاصة بالنسبة لأمور الأحوال الشخصية من زواج أو طلاق، إذ أن أغلب الناس حريصون بالنسبة لهذه الأمور على أن تطبق عليهم تشريعاتهم الوطنية لأنها أقرب إلى طبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم. تطبيق التشريع من حيث المكان بحسب نظامنا القانوني: إن أغلب النظم في عصرنا الحاضر ومن بينها النظام المطبق في بلادنا تأخذ بالمبدأين معا، فهي تطبق كل منهما بحسب نوع العلاقات التي يراد تطبيق التشريع عليها. ولكننا نستطيع القول بأن مبدأ إقليمية القوانين هو الغالب بالنسبة لنظامنا القانوني. الأمور التي يطبق بالنسبة إليها المبدأان معا، تدخل في هذه الزمرة في الواقع الأمور الجزائية حيث يطبق بالنسبة إليها مبدأ إقليمية القوانين كما يطبق مبدأ شخصية القوانين، وذلك لأن التشريعات السورية تطبق بالنسبة لجميع الجرائم، وذلك لأن التشريعات السورية تطبق بالنسبة لجميع الجرائم التي ترتكب على إقليمها سواء ارتكبها سوري أو أجنبي. مبدأ إقليمية القوانين وتطبق بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المواطنون السوريون خارج الإقليم، الأرض السورية، مبدأ شخصية القوانين يعني. والسبب في ذلك هو حرص الدولة على معاقبة كل من يرتكب جريمة على أرضها تهدد سلامتها وأمنها، وتحرص على معاقبة المجرمين من أبنائها وفقا لقواعدها ولو ارتكبوا جرائمهم خارج أرضها، لأنها لا ترضى لهم اقتراف الجرائم. الأمور التي تطبق بالنسبة إليها مبدأ إقليمية القوانين، وهي من أهم هذه الأمور: أولا، الأمور المتعلقة بالضابطة البوليس كتنظيم المرور ومراقبة الأسواق والمحلات. الأمر الثاني هي القواعد المتعلقة بالأشياء من عقارات أو أموال منقولة وبما يترتب عليها من حقوق عينية. الأمور الثالثة، القواعد المتعلقة بالالتزامات غير التعاقدية. الأمر الرابع هي القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي وإجراءات المحاكمة. الأمر الخامس وهي القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة. الأمور التي تطبق بالنسبة إليها مبدأ شخصية القوانين: أولا، الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم المادة 12. ثانيا، الشروط الموضوعية لصحة الزواج المادة 13 وأثار الزواج المادة 14. ثالثا، الطلاق المادة 14. رابعا، الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب المادة 16. خامسا، المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم التي تحمي المهجورين والغائبين، هي المادة 17. سادسا، الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، المادة 18. تطبيق التشريع من حيث المكان بالنسبة للعقود: بالنسبة للعقود، وحسب المادة 20 من القانون المدني، يطبق التشريع الذي يختاره المتعاقدان. فإذا لم يتفقا على تشريع معين، يطبق التشريع النافذ في موطنهما المشترك. فإذا لم يكن لهما موطن مشترك، يطبق التشريع في الدولة التي تم فيها العقد. أما العقود التي تتعلق بعقار ما، فيطبق عليها تشريع موقع هذا العقار. انتهت الوحدة التعليمية 16.